المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة قاف.
الدرس الثاني.
نعم. ولم نعيدها إن شاء الله هذه. نذكر فيها بحوث فنعيدها إن شاء الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى، ذكرت الشيخ نعيد الموضع، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة طيب فإنها مقرة على سيار الماء بها من جميع جوانبها فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من القواعد المقررة في التفسير أن الاستفهام الذي يكون في القرآن تارة يكون على حقيقته يعني لطلب الفهم، وتارة يكون استفهام إنكار، وتارة يكون استفهام توبيخ، وتارة يكون استفهام توبيخ وإنكار معا. والاستفهام الذي على بابه يعني أن يكون لطلب الفهم هذا واضح، وهو أن يكون السائل يريد فهم الجواب، كقوله قالوا أئنك لأنت يوسف. وأما الاستفهام الإنكاري فضابطه أن يكون ما بعده مبطلا، يعني لو أزلت الاستفهام وأتيت بالكلام بدون الاستفهام لكان كلاما باطلا، كقوله جل وعلا: أإله مع الله. لو أزلت الاستفهام يعني الهمز صارت الكلمة إله مع الله، وهذا باطل، فيكون الهمز هنا للاستفهام الإنكاري. وضابط التوبيخ أن يكون ما بعده واقعا، مقابلا للاستفهام الإنكاري. والأخير وهو أن يكون توبيخيا إنكاريا ما تردد بين هذا وهذا، يحتمل أن يكون للإنكار ويحتمل أن يكون للتوبيخ، فلا يمنع أن يكون لهما معا. وإذا كان كذلك فالاستفهام كثيرا ما يأتي بعده حرف الواو أو حرف الفاء، كقوله هنا أفلم ينظروا. ومن المعلوم أن الواو أو الفاء من أحرف العطف، فهذه عطفت ما بعدها على أي شيء، لم يذكر شيء قبلها حتى يعطف ما بعدها عليه. قالوا عطف ما بعدها بالفاء أو بالواو على جملة محذوفة تناسب السياق. فقوله هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، قال أيكذبون بالحق وبالقرآن وببعث الأجساد بعد الموت، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ يعني تكذيبهم كان مع عدم النظر أو كان مع النظر؟ فإن كان مع عدم النظر فإنه أخف، أما إذا كان مع النظر ومع قيام دلائل الله جل وعلا في الآفاق في السماء فإن هذا يكون تكذيبا قبيحا جدا. ولهذا قال في الآية قبلها بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، هذا تنبيه. والثاني قوله إلى السماء فوقهم، المراد بالسماء إذا أطلقت في القرآن أو إذا أفردت أن تكون واحدة السماوات، قد يشمل السماء الدنيا أو ما بعدها، أو أن يكون المراد جنس السماء، أو أن يكون المراد العلو. أما إذا جمعت السماوات فلا تحتمل إلا أن تكون السماوات جميعا ولا يدخل معنى العلو فيها. فقوله في هذه الآية فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، المقصود السماء المنظورة، السماء الدنيا، لأنها هي التي قامت بها الحجة وقام بها الدليل. سمعت ما في تفاسير السلف في قوله زيناها، وكلمة زيناها هذه لها استعمال مضطرب في القرآن لا تحيد عنه، وهي أن يكون التزيين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة، فلا تكون الزينة في القرآن بأمر أو بشيء في الذات نفسه يعني من خلقتها، بل هو شيء مجلوب للذات ليزين بها. ولهذا فسر السلف الزينة بأنها ما جعل في السماء من النجوم والبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونحو ذلك قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ونحو ذلك قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء مجلوب للذات، ليس من الذات نفسها، ولكن شيء خارج عنها يجلب للتزيين وللتحسين. وبالتالي هناك فرق بين الزينة وبين الجمال، ما بين الحسن وبين الزينة، لأن الجمال شيء ملازم والزينة شيء مجلوب. وعلى هذا الاستعمال المضطرد قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن تفسير الزينة هنا بأن المراد به الوجه وأنه هو الزينة الظاهرة، هذا مخالف لاستعمال الزينة المضطرد في القرآن، لأن الزينة لا تكون من الذات. ففي قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نعلم باستعمال القرآن المضطرد أن الزينة شيء مجلوب لتحسين المرأة. ولهذا اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم والقرط ونحو ذلك. أما من قال الزينة الوجه هي الزينة الظاهرة فهذا خارج عما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن.
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب، فإنها مقرس على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسن المنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
هنا في قوله وألقينا فيها رواسيا، فيها تحتمل أن يكون معناها على بابها، يعني في الظرفية، فتكون الرواسي في داخل الأرض، ويحتمل أن يكون معنى فيها عليها، وألقينا عليها رواسيا، وكلا المعنيين صحيح، لأن هذه الرواسي فيها وعليها، كما قال جل وعلا في آية فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقال جل وعلا في آية النبأ والجبال أوتادا، والوتد أو والوتد منه ما هو أعلى ومنه ما هو في داخل الأرض. فإذا من فسرها من المعاصرين بأن الرواسي هي الجاذبية ونحو ذلك نقول هذا باطل، لأن الرواسي في القرآن جاءت أنها داخلة وخارجة، والخارجة عليها، وأما الجاذبية فهذه ليست بأمر خارج عليها، وإنما هي أمر خفي. وإذا كان أمرا خفيا فالحجة لا تقوم، أو الاستدلال لا يقوم بأمر خفي. فظهر هنا أن قوله رواسي وألقينا فيها رواسي أن هذا الإلقاء فيها في داخلها، ألقينا فيها رواسي يعني في داخل الأرض، تجعلها متزنة لا تميل ولا تضطرب، كما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فهي كالدابة الذلول تمشي بصاحبها على أحسن ما يريد. وفي آية فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها يفيد أن هذه الرواسي عليها من فوقها، فإذا تجمع هذه وهذه. أما التفسير بالجاذبية ونحو ذلك هذه تفسيرات ليست جيدة من جهة اللفظ، ومن جهة أيضا أن الحجة لا تكون بأمر خفي، إنما الحجة تكون بأمر ظاهر. التفسير العلمي إذا كان خارجا عن اللفظ فإنه باطل، لأنه يكون من باب الإشارة التي لا دليل عليها، لأن الكلام في القرآن نفهمه باللسان العربي، ما نفهمه بما في أذهاننا من تصورات دون دلالة اللفظ عليه. فإذا دل اللفظ على الشيء صار مستمسكا، أما إذا كان اللفظ خارجا عن المدعى الذي يدعيه طائفة من العصريين في الاكتشافات العلمية ونحو ذلك فلا يؤخذ بهذه الاكتشافات من جهة دلالة القرآن عليها.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة. تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا أي نافعا فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها. وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره.
أصل أنابة آبة لكن جاءت النون للتقوية تقوية المعنى فكما أن المبنى زاد فكذلك المعنى زاد. وألفاظ وضعتها العرب متقاربة من أول حرف الألف والتاء والثاء وكذلك الباء مع شيء من إعمال النظر. آبى وتابى وثابى هذه كلها فيها الرجوع حتى باب فيها أيضا الرجوع. المقصود أن النون هنا في منيب أنها لتقوية معنى الهياء لا أصلها أن أصل الكلام يعني من حيث الاشتقاق منيب من الإياب أنا آب يأوب إيابا ثم قويت فصارت أناب ينيب إنابة للتقوية. هذه تنتبه لها من في التفسير كثيرا إذا عرفت الكليات التي تدور عليها الألفاظ يعني معاني الألفاظ فإنك يسهل عليك فهم الكلمات تفسيراتها مع معرفة ما تدور به في القرآن. فابن كثير الآن إيش قال في تفسير منيب؟
قال أي مشاهدة خلق السماوات والأرض.
منيب. أنت ما قريت النصطر عليه.
شرط أن ذكر لكل عبد منيب.
كلمة منيب إيش قال عليها؟
قال أي مشاهدة خلق السماوات والأرض
وما
جعل فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف
كمل
أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل.
شوف هنا كلمة رجع يعني لأن تفاسير السلف ومن نحى نحوهم ليست ثقافية ليست كلمة يفسرها بالمزاج بما يريد. كلمة رجع هذه لماذا استعمل صيغة المبالغة؟ أخذها من أن مجيء النون في كلمة منيب من أصلها آبا يدل على تقوية المعنى يعني على المبالغة فيه. دائما تنتبه تفسير ابن كثير سهل ممتنع فيها ألفاظ يفسرها لماذا استعمل لفظ المبالغة هنا؟ رجع من أين أتى بأنه رجع المنيب رجع لأجل الاشتقاق الذي ذكرت لك. نعم أنبهكم تنبيهات عامة بس لي ممكن تفهموا على منوالها تفسير في أي مكان منه إن شاء الله.
فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها. وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. والنخل باسقات أي طوال شاهقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم الباسقات الطوال لها طلع نضيد أي منضود رزقا للعباد أي للخلق. وأحيينا به
نضيد بمعنى منضود هذا على بابها يعني نضيد بمعنى منضود لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول بحسب ما يناسب السياق تارة تأتي هذه وهذه جميعا تناسب مثل هو القرآن الحكيم الحكيم بمعنى حاكم ومحكم فعيل بمعنى فاعل وقتيل بمعنى مقتول. لا، ما يكون قتيل بمعنى قاتل. قتيل فعيل بمعنى مفعول، هنا نضيد بمعنى منضود. ففعيل تارة تأتي في التفسير بمعنى فاعل، تارة تأتي بمعنى مفعول. نعم. والنضد، النضد رص الشيء، هذه بجنب هذا، هذا معنى النضد. نعم.
رزق للخلق وأحيينا به بلدة ميتة وهي الأرض التي كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، كذلك يحيي الله الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث، كقوله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير، وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الماء أيضا في القرآن ظاهره المطر الغيث، وله معنى باطن في كثير من الآيات، وهو أن المراد بالماء القرآن الوحي، ولا شك أن القرآن والوحي غيث. ولهذا تجد من تفاسير السلف في الآيات التي فيها ذكر الماء أنهم يقولون هذا فيه الإشارة أو فيه البيان عن نزول القرآن وأثره على القلوب. هنا قال في آخر الآية أو في آخر آية وأحيينا به بلدة ميتة، به يعني بالماء، وهذا فيه السببية. فهذه الآية فيها رد على الأشاعرة ومنكرة الأسباب عموما، لأنه أثبت الفاعل وأثبت السبب، فقال وأحيينا به بلدة ميتة، فالمحيي هو الله بسبب هذا الماء، فلا يكون إحياء الله جل وعلا فيما جرت به سنته بلا سبب. هو جل وعلا على كل شيء قدير يحيي بلا سبب، ولكن فيما جرت به السنة أنه يحيي بسبب، والباء هنا باء السببية. قوله كذلك الخروج، الكاف كذلك وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أن الماء ينزل على الأرض الخاشعة الهامدة فتهتز نباتا بهيجا حسنا في عين رأيه بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. هل كذلك الخروج؟ هذا لأجل أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلاء، فتنبت الأجساد مثل النبات، هذا مثل هذا. ولهذا قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لأن المسألة واحدة، وذلك أن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب لا يبلى، فيكون كبذرته، بل هو بذرة له في الأرض، فينزل الله جل وعلا بين النفختين، النفخة الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، ينزل مطرا كماء الرجال من جهة صفته، من أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه 40، فإذا أمطرت نبتت الأجسام بلا أرواح كالأشجار، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح فتذهب وروح كل إنسان إلى صاحبها فيكون البعث. المقصود من ذلك أن قوله كذلك الخروج تنتمي للكاف هذه، وتفسيرها في آية سورة فصلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. في آية فصلت بالمناسبة قوله خاشعة فيها البحث، وهو أن الخشوع يكون في الظاهر. هذا من أدلة من قال أن الخشوع يكون في الظاهر لا في الباطن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فأن الاهتزاز الظاهر هذا ينافي الخشوع أو يقابل الخشوع.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
يا بركة.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة قاف.
الدرس الثاني.
نعم، ولم نعيدها إن شاء الله، هذه ما تقول فيها بحوث فنعيدها إن شاء الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى ذكرت الشيخ نعيد الموضع أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة.
طيب، فإنها مقرة على تيار الماء بها من جميع جوانبها. فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من القواعد المقررة في التفسير أن الاستفهام الذي يكون في القرآن تارة يكون على حقيقته يعني لطلب الفهم، وتارة يكون استفهام إنكار، وتارة يكون استفهام توبيخ، وتارة يكون استفهام توبيخ وإنكار معا. والاستفهام الذي على بابه يعني أن يكون لطلب الفهم هذا واضح، وهو أن يكون السائل يريد فهم الجواب، كقوله قالوا أئنك لأنت يوسف. وأما الاستفهام الإنكاري فضابطه أن يكون ما بعده مبطلا، يعني لو أزلت الاستفهام وأتيت بالكلام بدون الاستفهام لكان كلاما باطلا، كقوله جل وعلا أإله مع الله. لو أزلت الاستفهام يعني الهمز صارت الكلمة إله مع الله، وهذا باطل، فيكون الهمز هنا للاستفهام الإنكاري. وضابط التوبيخ أن يكون ما بعده واقعا، مقابلا للاستفهام الإنكاري. والأخير وهو أن يكون توبيخيا إنكاريا ما تردد بين هذا وهذا، يحتمل أن يكون للإنكار ويحتمل أن يكون للتوبيخ، فلا يمنع أن يكون لهما معا. وإذا كان كذلك فالاستفهام كثيرا ما يأتي بعده حرف الواو أو حرف الفاء، كقوله هنا أفلم ينظروا. ومن المعلوم أن الواو أو الفاء من أحرف العطف، فهذه عطفت ما بعدها على أي شيء، لم يذكر شيء قبلها حتى يعطف ما بعدها عليه. قالوا عطف ما بعدها بالفاء أو بالواو على جملة محذوفة تناسب السياق، فقوله هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، قال أيكذبون بالحق وبالقرآن وببعث الأجساد بعد الموت، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني تكذيبهم كان مع عدم النظر أو كان مع النظر، فإن كان مع عدم النظر فإنه أخف، أما إذا كان مع النظر ومع قيام دلائل الله جل وعلا في الآفاق في السماء فإن هذا يكون تكذيبا قبيحا جدا. ولهذا قال في الآية قبلها بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، هذا تنبيه. والثاني قوله إلى السماء فوقهم، المراد بالسماء إذا أطلقت في القرآن أو إذا أفردت أن تكون واحدة السماوات، قد يشمل السماء الدنيا أو ما بعدها، أو أن يكون المراد جنس السماء، أو أن يكون المراد العلو. أما إذا جمعت السماوات فلا تحتمل إلا أن تكون السماوات جميعا ولا يدخل معنى العلو فيها. فقوله في هذه الآية فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، المقصود السماء المنظورة، السماء الدنيا، لأنها هي التي قامت بها الحجة وقام بها الدليل. سمعت ما في تفاسير السلف في قوله زيناها، وكلمة زيناها هذه لها استعمال مضطرب في القرآن لا تحيد عنه، وهي أن يكون التزيين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة، فلا تكون الزينة في القرآن بأمر أو بشيء في الذات نفسه يعني من خلقتها، بل هو شيء مجلوب للذات ليزين بها. ولهذا فسر السلف الزينة بأنها ما جعل في السماء من النجوم والبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونحو ذلك قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ونحو ذلك قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء مجلوب للذات، ليس من الذات نفسها، ولكن شيء خارج عنها يجلب للتزيين وللتحسين. وبالتالي هناك فرق بين الزينة وبين الجمال، ما بين الحسن وبين الزينة، لأن الجمال شيء ملازم والزينة شيء مجلوب. وعلى هذا الاستعمال المضطرد قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإن تفسير الزينة هنا بأن المراد به الوجه وأنه هو الزينة الظاهرة، هذا مخالف لاستعمال الزينة المضطرد في القرآن، لأن الزينة لا تكون من الذات. ففي قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نعلم باستعمال القرآن المضطرد أن الزينة شيء مجلوب لتحسين المرأة. ولهذا اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم والقرط ونحو ذلك. أما من قال الزينة الوجه هي الزينة الظاهرة، فهذا خارج عما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن.
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب، فإنها مقرس على الأيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسن المنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
هنا في قوله وألقينا فيها رواسي، فيها تحتمل أن يكون معناها على بابها، يعني في الظرفية، فتكون الرواسي في داخل الأرض، ويحتمل أن يكون معنى فيها عليها، وألقينا عليها رواسي، وكلا المعنيين صحيح، لأن هذه الرواسي فيها وعليها، كما قال جل وعلا في آية فصلت: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وقال جل وعلا في آية النبأ: والجبال أوتادا. والوتد أو الوتد منه ما هو أعلى ومنه ما هو في داخل الأرض. فإذا من فسرها من المعاصرين بأن الرواسي هي الجاذبية ونحو ذلك، نقول هذا باطل، لأن الرواسي في القرآن جاءت أنها داخلة وخارجة، والخارجة عليها. وأما الجاذبية فهذه ليست بأمر خارج عليها، وإنما هي أمر خفي. وإذا كان أمرا خفيا فالحجة لا تقوم، أو الاستدلال لا يقوم بأمر خفي. فظهر هنا أن قوله رواسي وألقينا فيها رواسي، أن هذا الإلقاء فيها في داخلها، ألقينا فيها رواسي يعني في داخل الأرض، تجعلها متزنة لا تميد ولا تضطرب، كما قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فهي كالدابة الذلول تمشي بصاحبها على أحسن ما يريد. وفي آية فصلت: وجعل فيها رواسي من فوقها، يفيد أن هذه الرواسي عليها من فوقها، فإذا تجمع هذه وهذه. أما التفسير بالجاذبية ونحو ذلك، هذه تفسيرات ليست جيدة من جهة اللفظ، ومن جهة أيضا أن الحجة لا تكون بأمر خفي، إنما الحجة تكون بأمر ظاهر. التفسير العلمي إذا كان خارجا عن اللفظ فإنه باطل، لأنه يكون من باب الإشارة التي لا دليل عليها، لأن الكلام في القرآن نفهمه باللسان العربي، ما نفهمه بما في أذهاننا من تصورات دون دلالة اللفظ عليه. فإذا دل اللفظ على الشيء صار مستمسكا، أما إذا كان اللفظ خارجا عن المدعى الذي يدعيه طائفة من العصريين في الاكتشافات العلمية ونحو ذلك، فلا يؤخذ بهذه الاكتشافات من جهة دلالة القرآن عليها.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا أي نافعا، فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها، وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره.
أصل أنابة آبة، لكن جاءت النون للتقوية، تقوية المعنى، فكما أن المبنى زاد فكذلك المعنى زاد، وألفاظ وضعتها العرب متقاربة من أول حرف الألف والتاء والثاء، وكذلك الباء مع شيء من إعمال النظر، آبى وتابى وثابى، هذه كلها فيها الرجوع، حتى باب فيها أيضا الرجوع. المقصود أن النون هنا في منيب أنها لتقوية معنى الهياء، لا أصلها أن أصل الكلام يعني من حيث الاشتقاق منيب من الإياب، أنا آب يأوب إيابا ثم قويت فصارت أناب ينيب إنابة للتقوية. هذه تنتبه لها من في التفسير كثيرا، إذا عرفت الكليات التي تدور عليها الألفاظ يعني معاني الألفاظ فإنك يسهل عليك فهم الكلمات وتفسيراتها مع معرفة ما تدور به في القرآن. فابن كثير الآن إيش قال في تفسير منيب؟
قال أي مشاهدة، أي مشاهدة خلق السماوات والأرض.
منيب أنت ما قريت لنا سطر عليه. كلمة منيب إيش قال عليها؟
قال أي مشاهدة خلق السماوات والأرض
وما
جعل فيهما من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف
كمل
أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل.
شوف هنا كلمة رجع، يعني لأن تفاسير السلف ومن نحى نحوهم ليست ثقافية، ليست كلمة يفسرها بالمزاج بما يريد. كلمة رجع هذه لماذا استعمل صيغة المبالغة؟ أخذها من أن مجيء النون في كلمة منيب من أصلها آبا يدل على تقوية المعنى، يعني على المبالغة فيه. دائما تنتبه، تفسير ابن كثير سهل ممتنع، فيها ألفاظ يفسرها، لماذا استعمل لفظ المبالغة هنا؟ رجع، من أين أتى بأنه رجع المنيب؟ رجع لأجل الاشتقاق الذي ذكرت لك. أنا أنبهكم تنبيهات عامة بس لي ممكن تفهموا على منوالها تفسير في أي مكان منه إن شاء الله.
فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها، وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره، والنخل باسقات أي طوال شاهقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم: الباسقات الطوال لها طلع النضيد أي منبوذ، رزقا للعباد أي للخلق. وأحيينا به
نضيد بمعنى منبوذ، هذا على بابها يعني، نضيد بمعنى منبوذ، لأن فاعل تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول بحسب ما يناسب السياق، تارة تأتي هذه وهذه جميعا تناسب، مثل والقرآن الحكيم، الحكيم بمعنى حاكم ومحكم، أنا فعيل بمعنى فاعل، وقتيل بمعنى مقتول، لا ما يكون قتيل بمعنى قاتل، قتيل فعيل بمعنى مفعول، هنا نضيد بمعنى منضود، ففعيل تارة تأتي في التفسير بمعنى فاعل وتارة تأتي بمعنى مفعول. نعم. والنضد، النضد رص الشيء، هذه بجنب هذا، هذا معنى النضد.
رزق للعباد للخلق. وأحيينا به بلدة ميتة وهي الأرض التي كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، كذلك يحيي الله الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث، كقوله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الماء أيضا في القرآن ظاهره المطر الغيث، وله معنى باطن في كثير من الآيات، وهو أن المراد بالماء القرآن الوحي، ولا شك أن القرآن والوحي غيث، ولهذا تجد من تفاسير السلف في الآيات التي فيها ذكر الماء أنهم يقولون هذا فيه الإشارة أو فيه البيان عن نزول القرآن وأثره على القلوب. هنا قال في آخر الآية أو في آخر آية: وأحيينا به بلدة ميتا، به يعني بالماء، وهذا فيه السببية، فهذه الآية فيها رد على الأشاعرة ومنكرة الأسباب عموما، لأنه أثبت الفاعل وأثبت السبب، فقال: وأحيينا به بلدة ميتة، فالمحيي هو الله بسبب هذا الماء، فلا يكون إحياء الله جل وعلا فيما جرت به سنته بلا سبب، هو جل وعلا على كل شيء قدير يحيي بلا سبب، ولكن فيما جرت به السنة أنه يحيي بسبب، والباء هنا باء السببية. قوله: كذلك الخروج، الكاف كذلك وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أن الماء ينزل على الأرض الخاشعة الهامدة فتهتز نباتا بهيجا حسنا في عين رأيه، بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. هل كذلك الخروج؟ هذا لأجل أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلاء، فتنبت الأجساد مثل النبات، هذا مثل هذا. ولهذا قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لأن المسألة واحدة، وذلك أن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب لا يبلى، فيكون كبذرته، بل هو بذرة له في الأرض، فينزل الله جل وعلا بين النفختين، النفخة الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة الباس، ينزل مطرا كماء الرجال جهة صفته، من أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه 40، فإذا أمطرت نبتت الأجسام بلا أرواح كالأشجار، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الباس، فتتطاير الأرواح، فتذهب روح كل إنسان إلى صاحبها، فيكون البعث. المقصود من ذلك أن قوله كذلك الخروج تنتمي للكاف هذه، وتفسيرها في آية سورة فصلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. في آية فصلت بالمناسبة قوله خاشعة فيها البحث، وهو أن الخشوع يكون في الظاهر، هذا من أدلة من قال أن الخشوع يكون في الظاهر لا في الباطن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فأن الاهتزاز الظاهر هذا ينافي الخشوع أو يقابل الخشوع.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
يا بركة.